بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنية عبد الله بن عباس؟ أبو العباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. ابن عباس بماذا لقب؟ حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. بماذا؟ لسعة علمه، ومن أسباب تحصيله العلم الكثير والغزير ملازمته وحرصه على العلم. كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يكون عند خالته ميمونة، فينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكيف يصلي، وربما قدم له ماء الوضوء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. ونفعه الله بهذه الدعوة وصار من الفقهاء وأهل التفسير والترجمة وترجمان القرآن. لا تكاد تمر في صفحة من كتب أهل التفسير إلا وتجد فيها ذكر ابن عباس. وهكذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: المعلم يدعو لطالبه، والأب يدعو لولده. هذا سبب عظيم من أسباب تحصيل العلم، الدعاء ومجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين والحرص. لا بد أن يكون لدى الإنسان حرص، حرص على وقته وحرص على العلم ورغبة فيه. الذي تجد عنده نهمة في الشيء وشغوف به هذا يبرز ويستفيد سريعا، بخلاف الذي ما يكون عنده نشاط ولا رغبة وإنما يدفع دفعا من غيره، هذا يكون ضعيف الاستفادة. فابن عباس كان يأتي إلى هذا الصحابي ويأتي إلى هذا الصحابي ويستغل الفرصة. قل الآن فرصة، هؤلاء الصحابة جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما زال حدثا دون 15، فيقول هؤلاء عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عمرا طويلا وأخذوا من علمه، لابد أن نستفيد من علومهم، من سيحمل العلم بعد هؤلاء؟ كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إذا مات العلماء من سيحمل العلم؟ تنتظرون من؟ تنتظرون صوفيا أو إخوانيا أو شيوعيا؟ من تنتظرون يحمل العلم؟ فعبد الله بن عباس عقل هذا الأمر، حرص على أخذ العلم، أخذ العلم من كبار الصحابة، وما قال أنا الآن الناس ما هم بحاجة إلي، كما قال له ذلك الأنصاري الذي قال: لو أترى الناس بحاجة إليك يا ابن عباس فيهم فلان وفلان وفلان. لكن هذا الكلام لم يثن عبد الله بن عباس، استمر في الطلب، ويأتي إلى باب زيد بن ثابت ويبقى حتى تسف الرياح التراب في وجهه ويصبر، ما يطرق الباب، ما يطرق الباب حتى يفتح زيد بن ثابت فيجده منتظرا: يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا لأتينا. قال: العلم يؤتى، العلم يؤتى. فحصل علما غزيرا، مات كبار الصحابة ورجع الناس إلى علمه وعلم أمثاله من شباب الصحابة الذين اجتهدوا. فلا تضيع عمرك، لا تضيع وقتك، ستندم على أوقاتك التي تذهب عليك بغير فائدة إذا رزقك الله قلبا حيا. وأما من مات قلبه فإنه لا يحزن على أوقاته، نسأل الله العافية والسلامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني إذا انتهى من أكل الطعام والوجبة الذي تناولها وبقي في يده شيء من الطعام ما يمسح منديل وفيه شيء من الطعام، بل يلعق هذا الطعام سواء كان من الأرز أو كان من غيره، بخلاف من يهمل تجده بعضهم ربما بجواره مثل ربع الصحن خارج. حرص يا أخي على الطعام، انظر إلى هذا الأدب النبوي، حرص على الطعام ولا يترك، فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمة الله عليه: قوله حتى يلعقها أي بنفسه، أو يلعقها أي غيره، وهذا يكون في ما يكون في شأن الإنسان مع ولده أو مع صغير عنده ونحو ذلك. الأول بفتح حرف المضارع من لعق يلعقها لعق، والثاني بضمه يلعق من ألعق رباعي، والأول ثلاثي، متفق عليه. والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام، يعني أنه ليس لازما، لكنه لو غسل هذا طيب، وأنه يجزئ مسحها. وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد أو إلعاقها الغير، وعلله في الحديث بأنه لا يدري في أي طعامه البركة، كما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي البركة، هكذا عندكم، في أي طعامكم البركة، عندنا في أي البركة. طيب، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها، إذا كانت الأرض فيها شيء من الأتربة أو الأعواد فإنه ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام تأكلها مباشرة، وإنما تميط ما بها من أذى. وهذا من حرص الإسلام على سلامة المسلم، أنه لا يتضرر فيزيل ما علق بها من هذه الأشياء، فإذا كان يتعذر ذلك أعطاه لشيء من الحيوانات المحترمة، لأنه قال: فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها، معناه أنه لا يأكلها حتى يذهب عنها هذا الذي علق بها. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أكل طعاما يجعل له سفرة، أمر بالأنطاع فبسطت، لأنه يوضع فيها الطعام ما سقط يؤخذ منه. قال: وكذلك أمر صلى الله عليه وعلى وسلم بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها، كما في رواية مسلم أيضا بلفظ: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وقال: إنها فرض، والبركة هي النماء، وجمهور العلم على الاستحباب، والبركة هي النماء والزيادة والخير، والإنسان يحرص عليها حتى ولو قيل بالاستحباب، يحرص على العمل بالسنة. من هو الصحابي الذي أنكر عليه بعضهم لما أخذ لقمة سقطت وبوب عليه الإمام الوادعي بنحو هذا، أنه قال: العالم يعمل بعلمه وإن غضب الجهال. من هو الصحابي؟ خلاص ابحثوا. طيب، لعله أبو برزة، لكن أحسن تأكدوا، انظر في الصحيح المسند، لكن ما عندنا الجامع الصحيح هنا، الجامع الصحيح فيه التبويب. قال: والبركة هي النماء والزيادة والخير، والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى، والتقوى على والتقوي، هنا قال والتقوى، والتقوي على طاعة الله وغير ذلك. وهذه البركة قد تكون في لعق اليد أو لعق الصحفة أو أكل ما سقط من على الأرض، وإذا كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها للشيطان. والمراد من قوله يده هو أصابع يده الثلاث، كما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجها، بأن يكون الطعام غير مشتد أو نحو ذلك. كيف يصنع بالأرز؟ ذكر أن الشيخ ابن عثيمين يقول عند الأخذ يأخذ بالخمس، لكن عند إدخال إلى الفم ثلاث، لأن عند الأخذ يصعب عليه الثلاث. معقل معقل من يسار، بارك الله، معقل من يسار، صحابي الذي أخذ اللقمة التي سقطت وانكر عليه بعض من العاجم، قال عطية محمد سالم في شرحه لبلوغ المرام، قال كان هناك طبيب يعرفه من بلده، هو أصله مصري، قال ذهب إلى ألمانيا وبعدها جاء زيارة، قال ووقع في الشراب عندي ذباب، قالوا ذباب كبير، قالوا أنا تعمدت أن يرى هذا الطبيب كيف أفعل من أجل الحديث، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، قال فغمسته ثم أخرجته ورميته ثم شربته، قال فقال لي هذه أبحاث عليها طويلة عريضة وكلها الخلاصة فيها أن بكتيريا الذباب ليس فيها علاج إلا في جناح الذباب، بكتيريا التي في الذباب علاجها فيه، قالوا هذا في الحديث النبوي كذا وكذا، وذكر له حديث أبي هريرة. فالشاهد أن الإنسان يعمل بعلمه والجاهل يتعلم، والجاهل بالعلم ما ليس معناه الجاهل صغير السن كما يفهمه بعض العامة، الجاهل قد يكون ربما لحيته بيضة هو جاهل، وصاحب العلم ربما يكون ما قد نبتت لحيته. عند الإمام أبي محمد الدارمي عن الحسن قال كان معقل ابن يسار يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأماط ما بها من أذى ثم أكلها، فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به، فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء العاجم، يقول انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة، يعني الأكل موجود كثير وهو يبحث عن هذه اللقمة التي سقطت، انظر إلى، فقال إني لم أكن أدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول هؤلاء العاجم، إنا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها. هذا حديث صحيح، وهذه كلمة نؤمر تؤيد ما ذهب إليه الصنعاني، قال بأن يكون الطعام غير مشتد ونحو ذلك. وقد أخرج سعيد بن منصور أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل أكل بخمس وهو مرسل لا يصح، وفي الحديث دلالة، الحديث الثابت أنه أكل بثلاثة، كان يأكل بثلاثة أصابع، وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس بإلعاق الغير أصابعه من زوجة وخادم وولد وغيرهم، فإذا تنجست اللقمة الساقطة فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن، وإلا أطعمها حيوانا ولا يدعها للشيطان كما قاله النووي، بناء على جواز إطعام الحيوان الطعام المتنجس وهو إجماع الأمة خلفا عن سلف، وتقدم الكلام في ذلك. قرأنا حديث من ابن عباس، ما هو الحديث؟ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ما الفرق يا عبد المجيد؟ يلعقها أو يلعقها؟ يلعقها هو، ويلعقها يعني الأولاد. طيب بارك الله فيك، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.